بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سمعنا في الحلقة الماضية أثر القرآن الكريم في نفوس من شرح الله صدره للإيمان من العرب كالطفيل بن عامر الدوسي وعمر بن الخطاب وغيرهما ممن بهرته بلاغة القرآن وأثر فيه إعجازه، فلم يقف عند حد الاعتراف بإعجازه كما فعل الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وأبو جهل وغيرهم، وإنما تجاوزه إلى درجة الإيمان بالله. وهل وقف الأمر بالعرب عند هذا الحد بالنسبة للقرآن؟ اعتراف بإعجازه وإيمان بالله ورسوله، أم تجاوزه إلى ما وراء ذلك من الأمور؟ هذا السؤال تجيب عليه الوقائع. فهذا لبيد بن ربيعة العامري أحد أصحاب المعلقات السبعة الذين سارت بشعرهم الركبان، ومن أشراف الشعراء المجيدين الفرسان، يفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامه ويسلم. ولكن ماذا فعل بالشعر الذي كان يتناقله الناس عنه ويتفاخرون به ويتمايلون طربا لسماعه؟ بل يصل الأمر بهم لدرجة الجنون كما فعل الفرزدق حين مر بمسجد لبني أقيصر بالكوفة وسمع رجلا ينشد قول لبيد: وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها. فما كان من الفرزدق إلا أن سجد، فقيل له: ما هذا يا أبا فراس؟ فقال: أنتم تعرفون سجدة القرآن وأنا أعرف سجدة الشعر. لقد وصل الأمر بالفرزدق وهو أحد فحول الشعراء الذين لا ينازعون ولا يدافعون، وصل به الأمر لدرجة الافتتان بشعر لبيد. فما هو حال لبيد في الإسلام أمام القرآن؟ لقد ذهل هذا الرجل الفصيح البليغ الذي فتن الناس بشعره، لقد ذهل عن نفسه وشعره، فلم يعد يتمكن من قول الشعر، إذ أفحمته عظمة القرآن وبلاغته، فلم يقل بعد إسلامه إلا بيتا واحدا، وهو قوله: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى لبثت من الإسلام سربالا. وها هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول له يوما ما: أنشدني من شعرك، فيقرأ عليه سورة البقرة ويقول له: ما كنت لأقول الشعر بعد أن علمني الله سورة البقرة. لقد أذهلته سورة البقرة عن الشعر وقوله، وحق له هذا، إنه شعور العظماء عند معاينتهم الحقائق، إنه اعتراف أهل الفضل بالفضل وإذعانهم له. إن الفنان العادي ليفخر بفنه أمام من هم أقل منه شأنا وأدنى منه منزلة، إلا أنه عندما يكون منصفا عاقلا يتصاغر أمام عباقرة الفن وعظمائه، ويستحي من عرض إنتاجه أمام إنتاجهم وفنه أمام فنهم، لأنه يدرك بملكته الفنية الفرق الشاسع بينه وبينه، ويعلم أنه مهما حاول فلن يصل لدرجتهم، ولذلك يحتفظ بكرامته وينسحب إلى حيث يضمن لها البدح والتكريم. وهكذا كان شأن لبيد بن ربيعة، لقد أذهلته بلاغة القرآن وفصاحته، ورأى فيها الإعجاز الذي لا يستطيع أحد أن يدانيه أو يقاربه. وما شعره مهما بلغ من الدقة والبلاغة والعظمة والروعة إلا من سقط القول أمام هذا القرآن المعجز، ولذلك كان من إكرام ربيد لنفسه ألا يقول بعد أن قرأ القرآن شيئا من الشعر. وما حدث للبيد بن ربيعة حدث لغيره من الشعراء، فها هو حسان بن ثابت وهو من فحول شعراء الجاهلية المعمرين، يسلم فيقرأ القرآن ويتأثر ببلاغته وفصاحته مما أذهله عن كثير من المعاني الشعرية التي كان يجيدها في الجاهلية ويفخر بها، ومما جعل مستواه في الشعر يهبط في الإسلام عما كان عليه في الجاهلية. فقد أجمع نقاد الشعر على أن شعر حسان قد تأثر في الإسلام وتراجع أمام عظمة القرآن وإعجازه. لم يمتنع حسان من قول الشعر في الإسلام، بل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الشعر يرد به على المشركين، ما كانوا يهجون به الإسلام والمسلمين، ولكن حسان لم يمكنه أبدا أن يتناسى هذا الصرح البلاغي المعجز الذي عصف بكل بلاغة وفصاحة وشهرة أمام بلاغته وفصاحته، مما يجعل عند الإنسان عجزا باطنيا خفيا يفرض عليه التراجع والاستسلام، ولا سيما بعد أن يئس كل من في الأرض عن الوصول إلى أدنى مراتب بلاغته. وهذا ما جعل شعر حسان يتراجع ويضعف إذا ما قيس لشعره الذي كان يقوله في الجاهلية قبل أن يسمع القرآن. وما حدث للبيب وما حدث لحسان حدث لكثير من شعراء العرب وفصحائهم، مما يدل على مدى التأثير القرآني في نفوسهم وعلى كلامهم. وهنا قد يثار سؤال، ألا وهو ما دام القرآن قد وصل لهذا الحد من الإعجاز والتأثير، فلماذا وجدنا كثيرا من العرب ممن مهر في العربية وأتقنها وبلغ الذروة العليا فيها كالوليد بن المغيرة وأبي جهل وأبي لهب وعتبة بن ربيعة وغيرهم كثير ممن لا يخفى مكانهم على أحد، لماذا لم يسلموا وقد سمعوا القرآن؟ وهذا ما سنجيب عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد رأينا في الحلقة الماضية والتي قبلها أثر القرآن في نفوس العرب من المشركين والمؤمنين، مما جعلهم جميعا يذعنون له ويعترفون بإعجازه. ولكن لماذا وجدنا كثيرا من المشركين رغم هذا لم يؤمن؟ ألا يدل هذا على أنهم لم يعترفوا بأن هذا القرآن من عند الله؟ وإلا فلماذا لم يؤمنوا؟ إن الجواب على هذا سهل ميسور، وذلك أن الناس على مر العصور وكر الدهور لم تخل ساحتهم يوما ما من جاحد معاند أو متكبر بطر أو حاسد حاقد أو كذاب أشر. وإن نظرة سريعة خاطفة من نافذة التاريخ إلى علاقة الإنسان بالحقائق مع الأنبياء والرسل وغيرهم لتدلنا على هذه الحقيقة دلالة قاطعة. ولا أريد أن أستطرد في ذكر الأمثلة، بل سأكتفي بمثالين يقينيين من التاريخ. الأول في العناد مع الرسل، والثاني في العناد مع الحقائق العلمية. أما الأول وهو العناد مع الرسل، فيتمثل لنا جليا واضحا في قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه حين كسر أصنامهم وأقام عليهم الحجة في عدم صلاحية الحجارة للعبادة، وأنها لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، علاوة عن أن تملك هذا للآخرين، ولذلك لم تستطع أن تمنع نفسها من الأذى الذي ألحقه بها إبراهيم عليه السلام. وآمن قومه بهذه الحقيقة وأن هذه الحجارة لا تصلح للعبادة، إلا أنهم أخذتهم العزة بالإثم، فعادوا ثانية يناقضون أنفسهم بالتنكر للحقائق التي لا سبيل إلى إنكارها، واجتمعوا على الباطل لنصرة تلك الحجارة رغم ما آمنوا به من حقيقة حالها. ولنستمع إلى القرآن يقص علينا قصتهم. قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. إنهم لم يجتمعوا على إحراقه لأنه أخطأ ولا لأنه فشل في إقامة الحجة ولا لأنه أتى بما لا يعقل ولا يفهم. إنما ادعاه أمر مفهوم ومعقول لكل ذي عقل، وإنما هو الجحود والعناد والكبر والاستبداد. فلا يمكن أن يقال إنما ادعاه إبراهيم من عدم صلاحية الحجارة للعبادة وأنها لا تضر ولا تنفع، لا يمكن أن يقال إن هذا شيء باطل، لأن قومه لم يسلموا له ولم يؤمنوا به، وذلك لأن عدم إيمانهم جحود منهم وعناد لاعترافهم بألسنتهم. وما جرى من العناد مع إبراهيم عليه السلام جرى مع غيره من الأنبياء والرسل مما لا يخفى على إنسان. وهذا العناد ليس فقط مع الأنبياء والرسل، وإنما هو مع كل حقيقة من الحقائق على مر التاريخ. فالعناد هو العناد، لا يختلف باختلاف الزمان ولا باختلاف المكان والأشخاص. وهذا يظهر واضحا جليا في المثال الثاني الذي سنضربه الآن، وهو عناد الكنيسة في العصور الوسطى في أوروبا مع الحقائق العلمية. لقد مارست الكنيسة باسم الدين أبشع أنواع الطغيان والاستبداد مع العلماء والمفكرين، محاربة كل الحقائق العلمية الحسية اليقينية والنظرية المضمونة، خشية على سلطانها الباطل، فقتلت وأحرقت كل من أتى بأي حقيقة علمية ما دامت لا توافق عقل القس أو الراهب. فقتلت وأحرقت على ما يقوله مؤرخو الغرب ما يزيد عن 350,000 من العلماء والمفكرين، عنادا وطغيانا، مما ملأ القلوب بالحقد واستنفر النفوس للثورة. فكانت الثورة على الكنيسة وعلى الدين، وكان الشعار الرهيب اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. فعندما وقفت الكنيسة في وجه الحقائق العلمية لم تقف في وجهها لأنها أمور باطلة، ولم تقتل العلماء والمفكرين لأنهم أتوا بمفاهيم لا برهان عليها، وإنما فعلت ما فعلت جحودا وعنادا. فلا يمكن أن يقال أبدا وفي أي حال من الأحوال لماذا لم يؤمن الرهبان بالحقائق العلمية والنظريات الكونية، فإن عدم إيمانهم دليل على بطلان ما أتى به العلماء والمفكرون. لا يمكن أن يقال هذا، وذلك لأن ما أتى به العلماء والمفكرون حقائق علمية ثابتة بالبرهان اليقيني ولا سبيل إلى إنكارها، وإنما أنكرتها الكنيسة وأربابها جحودا وعنادا، خشية على سلطانهم الباطل الذي بدأ يترنح تحت صدمات تلك الحقائق، بينما آمنت بها جماهير الناس التي رأت فيها البرهان الساطع والدليل القاطع، مما جعلها تستسلم لها وتؤمن بمضمونها. وهذا عينه هو ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في معجزته القرآنية، على ما سنراه في الحلقة القادمة إن شاء الله. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علمنا في الحلقة الماضية أن العناد كان هو السبب الرئيسي لإعراض كثير من الناس عن الحقائق التي جاء بها الأنبياء والرسل، كما أنه كان السبب المباشر لوقوف الكنيسة في وجه العلماء والمفكرين. فليس السبب في عدم إيمانهم إذن هو عدم صلاحية تلك الحقائق للإيمان بها، وإنما هو الكبر والعناد. وهذا بعينه هو الذي حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المعاندين من المشركين. فها هو الوليد بن المغيرة يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع منه القرآن ويرق له قلبه ويتأثر به ويبلغ ذلك أبا جهل، فيأتي الوليد ويقول له: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه لئلا تأتي محمدا لتعرض لما قال. فيقول الوليد: قد علمت قريش أني أكثرها مالا. قال أبو جهل: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك كاره له. قال الوليد: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، ولا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا، ووالله إن لقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما تحته. قال أبو جهل: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال الوليد: فدعني حتى أفكر. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر. ولما اجتمعت قريش عند حضور الموسم قال لهم الوليد: إن وفود العرب ترد، فأجمعوا في محمد رأيا لا يكذب بعضكم بعضا. فقالوا: نقول كاهن. قال: والله ما هو بكاهن، ولا هو بزمزمته ولا سجعه. قالوا: مجنون. قال: ما هو بمجنون، ولا بخنقه ولا وسوسته. قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه. قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر، ولا نفسه ولا عقده. قالوا: فماذا نقول؟ قال: ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا وأنا أعرف أنه لا يصدق، وإن أقرب القول فيه أنه ساحر، وأنه سحر يفرق بين المرء وابنه، والمرء وأخيه، والمرء وزوجته، والمرء وعشيرته. فتفرقوا وجلسوا على السبل يحذرون الناس. إذن فهم يعلمون أن ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم ليس من صنع البشر، ولا قبيل للبشر بالإتيان بمثله. والذي دفعهم إلى عدم الإيمان به ليس عدم ظهور الإعجاز فيه، وإنما هو الكبر والعناد والأنانية والأثرة والاستبداد. فقد جاء الوليد بن المغيرة إلى الأخنس بن شريح فقال: ما تقول فيما سمعت من محمد؟ فقال الأخنس: ماذا أقول؟ قال: بن عبد المطلب فينا الحجابة. قلنا: نعم. قالوا: فينا السدانة. قلنا: نعم. قالوا: فينا السقاية. قلنا: نعم. يقولون: فينا نبي ينزل عليه الوحي، والله لا آمنت فيه أبدا. فعدم الإيمان إذن ليس للحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو الأنانية والأثرة والحقد والحسد. ولما قامت الحجة على المشركين وأسقط في أيديهم ورأوا أنه لم ينفعهم كذبهم على رسول الله ومحاولة تشويه دعوته، قالوا: إننا لا نعارض في أمر النبوة والرسالة،
ولا في أمر القرآن والإعجاز، وإنما نعارض أن يكون المرسل محمد بن عبد الله، ولو كان من عظماء مكة كالوليد بن المغيرة أو عظماء الطائف كمسعود بن عمرو الثقفي لآمن به، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم كما سجل هذا القرآن الكريم عليهم. وبهذا الذي ذكرناه يتبين لنا أن عدم إيمان المشركين بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن لعدم صلاحية ما جاء به من المعجزة الدالة على نبوته، وإنما كان جحودا وعنادا مع تسليمهم أن ما جاء به الحق وأنه ليس من صنع البشر. ولذلك قال الله تعالى مسليا لنبيه عليه الصلاة والسلام وكاشفا بحقيقة القوم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. إذن فليست المسألة مسألة حق وباطل، وإنما هي مسألة جحود وعناد. والذي يهمنا نحن هنا في ظاهرة الإعجاز هو اعتراف الجميع بأن هذا القرآن ليس من صنع البشر وإنما هو من عند الله، وما علينا بعد ذلك آمن الناس أم كفروا، فلا يضر الحق قلة المؤيدين كما لا يفيد الباطل كثرتهم، فالحقائق لا تتغير بكثرة الأتباع وقلتهم، على أنه ومما لا شك فيه أن الذين جحدوا ولم يؤمنوا لا يشكلون أي نسبة أمام الذين دخلوا في دين الله وآمنوا بمعجزته، ولا سيما أن الجميع قد اعترفوا بإعجاز القرآن وعلى رؤوسهم بلغاء العرب وفصحاؤهم من الشعراء والخطباء والحكماء. والآن وبعد أن أثبتنا إعجاز القرآن لبلغاء العرب عن التحدي، يمكن أن يتساءل أهل العصر ويقول إنك أثبتت إعجاز القرآن بالتحدي وعدم إمكان المعارضة، أما التحدي فهو مسلم، وأما عدم إمكان المعارضة فما هو الدليل عليه؟ أليس من الجائز أن يكون القرآن قد تحدي وبطلت المعجزة إلا أن هذا التحدي لم ينقل إلينا، فما الدليل على عدم وقوعه؟ إنه سؤال يطرح للتشكيك من قبل جاحد أو الاستفهام من قبل جاهل، وهو ما سنجيب عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.